الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمنا الله وإياه: باب إحياء الليل. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري قال أخبرني عبيد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل.
عبيد الله بن عبد الله،
أحسن عليك. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب.
صلاة رغب ورهب،
إنها صلاة رغب ورهب،
خوف ووجل. رغب هذا الرجاء، والرهب الخوف.
سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الليل، يعني باب ما جاء من الحديث في إحياء الليل. ذكر حديث خباب: وكان قد شهد بدرا أنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فرآه صلى أحيا هذه الليلة حتى الفجر، فلما سلم النبي من صلاته جاء خباب وقال: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، لقد صليت صلاة ما رأيتك صليت نحوها، يعني صليت الليل كامل. فقال الرسول: أجل، تقرير له، إن صلاة رغب ورهب، يعني خوف ورجاء، كما قال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهكذا المشروع للمسلم أن يعبد ربه بالخوف والرجاء، كما قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. فقال: سألت ربي في ثلاث خصال فأعطانيها اثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها قبلنا، وسألت ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. دل على أن هذا الأمر واقع، وهي أن يكون القتال بين الأمة بأنفسها، جعل بأسهم بينهم، كما جاء في الحديث الآخر: سألت ربي ألا يهلكنا بسنة بعامة، وسألت ربي ألا يسلط علي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضاتهم. فهذا أعطاه الله، إنما يهلكهم عدو يستأصلهم، وكذلك أيضا ألا يأتيهم عذاب وجد يستأصلهم ويهلكون جميعا. هذا منع. أما كون بعضهم يقتل بعضا فهذا هو الذي منع، كما قال سبحانه في آية الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس. جاء في تحسين النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال: أعوذ بالله، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بالله، أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. فالله تعالى أعطى نبيه ألا يهلك الأمة بعذاب يستأصلهم من فوقهم أو من تحتهم أو بجدب أو بعدو يستأصلهم ولا يبقيهم أحد. أما كون بأسهم بينهم فهذا هو الذي منعه، دل على أنه واقع، وهذا هو الواقع الآن، القتال بين الأمة بأنفسهم. وهذا الحديث فيه أن النبي أحيا الليل كله، وهذا الحديث هي أن النبي أحيا الليل كله في الصلاة أحيان، ولا بأس بسنده، وأما ما ثبت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة إلى الصباح، هذا على حسب علمها رضي الله عنها. وقد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر. وثبت أن النبي كان يردد آية حتى الصباح، وإن تعلمهم فإنه عبادك ولا بأس بسنة، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا قد يحصل النبي أحيانا الليل أحيانا. نعم
أحصليت. الاختلاف على عائشة في إحياء الليل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وإيقظ أهله وشد المئزر.
نعم، وذلك أن العشر الأواخر لا خصوصية لأنها ترجى فيها ليلة القدر، فيدل على أنه يحيي الليل العشر، ولكن في سائر السنة هذا نادر أن يحيي الليل، هذا قليل، فالغالب أنه ينام ويصلي كما قال عليه الصلاة والسلام للرهط الذين سألوا عن عبادته لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل لها، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى
وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء. نعم
أحسنك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره.
نعم، هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. وفي جاء صحيح أنه كان إذا صلى العشاء وإلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده قليل قام يصلي عن الصلاة، هو في النصف الأخير وفي نصف الليل الآخر، هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم في الغالب.
أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان.
نعم، هذا على حسب علمها، إلا سبق في الباب الذي قبلها أنه أحيا ليلة حتى الفجر، كذلك في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل كل ليلة، كذلك قول ما صام شهرا قط هذا حسب علمها. وقد ثبت أنه يصوم شعبان كله كما كان النبي يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها. نعم
أحسنك. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام، فذكرت من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
نعم، وهذا فيها أنه دخل عندها امرأة قالت أنها لا تنام يعني صلي الليل كله، فالنبي قال ما كف عن هذا، وقال عليكم بما تطيقون، فإن الإنسان إذا قام الليل شق عليه ذلك ولا يطيق وأثر عليه في النهار، لا سيما إذا كان عنده صاحب عمل أو يطلب الرزق، ولهذا قال عليكم بما تطيقون، في اللفظ الآخر اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا وصف الملل يليق بالله عز وجل كسائر صفاته، وهو من الصفات المتقابلة، لا يمل الله حتى تملوا، وإذا يستهزئون الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يسخرون سخر الله منهم، لا يمل الله حتى تملوا، من الصفات المتقابلة، وهو الصديق بالله عز وجل، لا يلزمه نقص بخلاف المخلوق قص المخلوق. فسر أنه غيره قال آمن الله حتى تملوا، لا يقطع الثواب عنكم حتى يقطع العبد، لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل. لكن هذا تأويل، هذا من أثار الوصف، من أثار الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا من أثاره وليس هذا البلل هو هذا الوصف يقول الله عز وجل من أثاره أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل العمل عن الله عز وجل. مثل الرحمة، رحمة الله من أثارها الإنعام، الشاعر فسر الرحمة بالإنعام، الرحمة غير الإنعام، تجد في تفسير سورة البسمة الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن المنعم أو الرحمة الإنعام، هذا تأويل، الرحمة غير الإنعام، الرحمة صفة من آثارها الإنعام، أثر من آثارها. كذلك يفسرون الرضا بالثواب، الشاعر هنا يفسرون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يتأولونها. فالرضا رضي الله عنهم يقول أثابه، الرضا غير الثواب، أثر منه، أثر من أثر الرضا، الرضا وصف الله، ومن آثاره إذا رضي الله عنه أثابه. غضب الله عليه، قالوا الغضب هو الانتقام، يقول هذا خطأ، الغضب صفة تتعلق بالله، من آثارها الانتقام، الانتقام أثر من آثاره. الرحمة يقول هي للعام، يقول هذا تأويل، الرحمة صفة تليق بالله، من آثارها الإنعام. لا يمن الله حتى تملوا، يقول النووي تجنوا، يقول لا يمن الله حتى تملوا، يفسر لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. يقول لا، هذا ما ليس وصف، هذا من أثر الوصف، الوصف يليق بالله لا يستلزم نقصا، من آثاره أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، من صفة متقابلة، لا يمل حتى تملوا، يمكرون يمكر الله، يسخرون سخر الله، يستهزئون الله سهزئون. يمكرون يمكر الله، يكيدون كيدا فأكيدوا كيدا. ولكن أحب الدين الله ما داوم عليه صاحبه، نعم. وفي الحديث الآخر أحب العمل هذا وهم هو إنقل، يعني يكون الإنسان يعمل عمل يستمر عليه ولو كان قليلا أفضل من كونه مرة يعمل العمل كثير ومرة يقطع. يكون يصلي ركعات كل ليلة مثلا خمس ركعات، يصلي خمس أو ست ويستمر عليها، أولى من كونه ليلة يصلي 12 ركعة وليلة لا يصلي، وليلة يصلي ركعة وليلة يصلي ثلاث ركعات. يكون يداوم على العمل القليل أفضل، وهو مستحب، كله مستحب لو ترك لا حول، لكن يكون يداوم على عمل وإن كان قليلا أفضل من كونه مرة يصلي كثير ومرة يصلي قليل. نعم
أحسن لك. أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر
ليصلي أحدكم
نشاطه فإذا فتر فليقعد.
نعم، وهذا الحديث حديث أنس في أن دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا تعبت تعلق بهذا، من شدة من كثرة القيام وطول القيام تتعلق بهذا الحبل بين الساريتين حتى تستريح. فقال حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطة، فإذا فتر فلو تصلي ما دام نشيطة، فإذا تعبت تنام، لا تتعلق بهذا الحبل، لا داعي له، لأنها ما دام أحست بالمشقة والتعب فعليها أن ترقد وتستريح حتى يعود إلى نشاطها ثم تصلي. وهكذا ينبغي الإنسان ألا يشق على نفسه. جاء في الحديث الآخر من إذا نعس أحدهم ويصلي فليقعد، وهذا في غير صلاة الفريضة، في صلاة الليل، أما الفريضة عليه أن يعالج نفسه حتى يؤدي الفريضة في وقتها. نعم
صلك الشيخ. هل هذا يا شيخ أن المرأة تقوم الليل في المسجد يا شيخ؟
نعم.
وهل تقول المرأة الليل في المسجد دخل مسجد فرأى حبلا ممدودا؟
يعني في بعض الأحيان عند الأمن عند أن يأمن الفتنة أو في أوقات مخصوصة أو في رمضان. نعم
أحسن عليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تشقق قدماه
عليه الصلاة والسلام. هذه حال الأكياس والأخيار، إذا زادت النعم عليهم زادوا في الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عما يشق عليهم من قيام الليل، وهو عليه الصلاة يقوم حتى تتورم قدمه لأنه أقدر على ذلك، لأنه قادر، ولهذا قال إن يطيق ما لا تطيقون. فهو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا تعبدا لله عز وجل وشكرا لله عز وجل، ويتأسى بأمته فيما يستطيعون. فكان ينهى الأمة عن ذلك ويقوم حتى تشق قدمه، وكذلك كان ينهى الناس عن الوصال في الصوم، وكان يواصل الصوم اليومين والثلاثة ولا يفطر في الليل. فأراد الصحابة أن يقتدوا به فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال إني أطيق ما لا تطيقون، إني أبيت تطعمون ربي ويسقيني عليه الصلاة والسلام بقدرته وتحمل على ذلك. المعنى أن الله افتح عليه من مواد ونسه ونفحة قدسه ما يغريه عن الطعام والشراب، والأمة لا تستطيع ذلك، فهذا من خصائص عليه السلام مشروعية الوصال. أما الأمة فإنها يكره في حق الوصال مكروه، وقيل حرام، وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة ولا يفطر في الليل، ولكن من أراد أن يواصل فليصل إلى السحر، هذا جائز، يعني يأكل أكله في السحر يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء مرة واحدة لا بأس به. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قال لا تواصلوا، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ولكن الأفضل أن يبادر بالإفطار. فالحالات الثلاثة، الحالة الأولى أن يبادر بالإفطار هذا هو أفضل، الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر وهذا جائز، الحالة الثالثة أن يصل يومين أو ثلاثة وهذا مكروه في حق الأمة أو حرام. قيل حرام لأن النبي نهى عنه، قيل مكروه، والصواب أنه مكروه لأن النبي فعله بالصحابة ولا يفعل بهم المحرم. لما امتنعوا لا تعبيا لكن رغبة في الخير والاقتداء به، واصل بهم في آخر الشهر اليوم 28 29 ثم رأوا الهلال، أصل يومين صاموا يومين ما أكلوا في الليل ولا في النهار، فقال لو بقي الهلال تم 30 لأوصلتكم اليوم 30 تمكينا تعزيرا لهم تنكيل، لما لم يقول يبين أنهم لا يستطيعون عليه الصلاة والسلام. نعم.
كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما؟ وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك.
نعم، وهذا الحديث السابق ذكر ثوب الملح اختلاف على عائشة في إحياء الليل، في بعضها أنه إحياء الليل وفي بعضها أنه ما صلى، هذا كما سبق على حسب علمها. نعم
أحسنك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
وهذه حالات عليه الصلاة والسلام له أحوال في قيام الليل، فكان يصلي أحيانا ليلا طويلا قائما ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، فله ثلاث حالات عليه الصلاة والسلام ولا سيما في آخر حياته. الحالة الأولى أن يصلي قائما وصلاة طويلة عليه الصلاة، وربما في حديث حذيفة أنه قرأ بقرة ثم الإمرأة ثم النساء خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح. من يستطيع هذا؟ قال ثم ركع قريبا من قيامه ثم سجد كذلك. هذا قوة عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله قوة، فكان يصلي قائما ثم يركع قائما. هذه حالة. الحالة الثانية لما كبر في آخر حياته كان يصلي قاعدا، يصلي قاعدا ثم يركع وهو قاعد يومي ثم يسجد، لكن يقرأ قراءة طويلة والركوع طويل والسجود طويل. في بعض الأحيان قالت عائشة كان السجدة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وساجد، 50 آية يعني مقدار ربع ساعة. هذا في الغالب، وأحيانا يزيد. والحالة الثالثة كما سيأتي أنه كان يقرأ يصلي قاعد ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع. هذه ثلاث حالات، حالة يصلي قائما ويركع قائما، وحالة يصلي قاعدا ويركع بالإمام، وحالة يصلي قائما قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع عليه الصلاة وهو قائم. نعم نعم. قال هو في هذا أنه إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. نعم هذه حالة. نعم
أخبرنا محمد بن سلمة،
هذه حالتين، حالة أنه يصلي قائما ثم يركع قائما، والثانية يصلي قاعدا ويركع قاعدا. نعم
أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك.
هذه الحالة الثالثة. الحالة الأولى يصلي قائم ويركع قائم، الحالة الثانية يصلي قاعد ويركع قاعد، الحالة الثالثة يصلي قاعد فإذا بقي 30 آية أو 40 آية يعني قرب، إذا بقي 30 معناه قرب من الركوع. كم قرأ إذن قبل ذلك؟ كثير، يقرأ كثير، فإذا قرب من الركوع مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع. هذه الحالة الثالثة. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن، فكان يصلي وهو جالس، فكان يصلي وهو جالس يقرأ، فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع.
فإذا غبر يعني بقي، نقول هاي العجزة في الغابرين في الباقين. نعم. وهذا ذكر فيه اختلاف الناقلين عن عائشة، فعبد الله بن شقيق روى أنه يصلي ليلا طويلا قائما، وأبو سلمة قال روى عنها كان يصلي وهو جالس، وعائشة بن عروة روى عنها قالت ما رأيت النبي صلى جالسا حتى دخل في السن. هذا اختلاف الناقل عن عائشة، حتى دخل في السن كان يصلي وهو جالس يقرأ، فإذا بقي من السورة 30 أو 40 قام فقرأها ثم ركع. نعم
أحصريك. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام بن عامر، قالت رحم الله أباك، قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان. قلت أجل؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي
ثم دخل المسجد، يعني المصلى المكان المعد للصلاة، وليس المراد المسجد في بيته يصلي، لكن المصلى يسمى مسجد لأنه يسجد فيه، من قول النبي جعلت الأرض مسجدا وطهورا ثم دخل مكان هذا يصلي. نعم
صحيح. ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما شككت أغفى أو لم يغف
أغفى أو لم يغفي
وربما شككت أغفى أو لم يغف حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله.
فذكرت من لحمه
ما شاء الله. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات.
المسجد يعني مصلى في بيته. نعم.
يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى، وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة. قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه رواية سعد بن هشام بن عامر. فالناقلين الذين نقلوا عائشة اختلفوا لمن نقل أن يصلي قائما ومن رد أن يصلي قاعدا، ومن هذا نقل سعد بن هشام عن عائشة قال كان أنها قالت إن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، إذا كان جوف الليل يعني النصف قام إلى حاجته ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات. قالت يخيل إلي أنه سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة، هذه 9 ثم يصلي ركعتين بعد الوتر، وهذا ثبت في صحيح مسلم، ركعتين بعد الوتر للدلالة على جواز الصلاة بعد الوتر. فقال ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما يغفي، وإذا أغفى فإن إغفاه لا ينقض الله عليه الصلاة، لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا من خصائصه أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، ولهذا ذكر أنه يغفي قد يغفي ولا يتوضأ، كان يقوم ينام ولا يتوضأ، نامه لا ينقض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة. قالت هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، يعني في آخر حياته، فذكرت من لحمه ما شاء الله، وهذا يعني في الظاهر، وإلا عليه الصلاة والسلام ما تقدمت في السن، توفي عمره 63 لا زال نشيط وقوي عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل فصلى 6 ركعات، الثلاثة الأولى 8 ركعات وهذه 6 ركعات، يعني على اختلاف الليالي، لا يصلي 6 ولا يصلي 8، لكن صلاة طويلة وركوع طويل وقراءة طويلة، قد استغرق الصلاة 2 ساعات أو 3 ساعات أو 4 ساعات أحيانا، يقرأ قراءة طويلة وركوع طويل وسجود طويل، إذا قرب من الركوع بقي 30 آية أو 40 آية قام، لأنه قرأ شيء كثير. هنا قال يصلي 6 ركعات ثم يوتر، تكون 7 أو 7 ثم يصلي ركعتين بعد الوتر. قال وربما جاءه بلال، واحتمل أنه يصلي ركعتين هذه ركعة الفجر بعد طلوع الفجر، ولهذا قال جاءه بلال فأذنه بالصلاة قبل أن يغفي، وربما أغفى قالت ربما شكت أغفى حتى يؤذنه بالصلاة. نعم تكون صلاة الركعتين اللي قبل الأغفى هي ركعتي الفجر. نعم
أحصل لك.
ها إيه للدلالة في صحيح مسلم للدلالة على جواز الصلاة بعد الوتر، وفي بعض الحديث كما في هذا أنها ركعتي الفجر. نعم
أحسن عليك. باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك.
نعم ولا وهذا الاختلاف لا يضر. نعم
أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عصام.
حديث أبي عاصم.
أحسن عليك. عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة، ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة.
نعم هذا اختلاف على أبي إسحاق. هذا الحديث الآن من رواية أبي إسحاق من رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، وأما يونس فإنه رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة وهو السند الذي بعده. قولها يمتنع من وجهه يعني من التقبيل، يعني من التقبيل هو صائم. جاء في الحديث البخاري النبي كان يقبل وهو صائم ويباشر وصائم وكان أملككم الإربة، رواه البخاري في الصحيح. قال وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا يعني لا ثقل يعني، ثم ذكرت كلمة قالت معناها إلا المكتوبة، يعني المكتوبة يصليها قائم، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه صاحبه وإن كان يسيرا. خالفه يونس فرواه عن أبي إسحاق، السند الذي بعده من رواية يونس عن أبي إسحاق، والسند السابق من رواية عمر بن أبي زائدة على أبي إسحاق. هذا الخلاف في السند يعني. نعم
أحسنت. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة
الفريضة. نعم
خالفه شعبة وسفيان وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة.
نعم إذن هذه من رواية يونس هنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة، وهنا قال خالفه شعبة وسفيان وقال عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة، ورواية يونس عن الأسود عن أم سلمة. اختلف في الرواية يعني. قولوا كان أكثر صلاة جالسا يعني صلاة الليل إلا المكتوبة فإن ظهر يصليها قائم. نعم
أحسنت. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل.
نعم هذا قالت كان قاعدا في صلاة الليل إلا الفريضة، كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الدائم القليل خير من عدم الدوام، مرة يصلي كثير ومرة يقطع الصلاة. نعم
أحصليك. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاتي قاعدا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. خلفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة.
نعم عن أبي سلمة والسابق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة. نعم
أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس.
نعم
أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق
عن عبد الله
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن
حطمه الناس يعني لما كبر كأنهم حملوه من أثقالهم فلذلك صلى قاعد عليه الصلاة وكان يصلي قاعدا من كثرة أعماله وكثرة حوائج الناس. نعم
أحسن عليك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم ما رأيت رسول الله صلى في سبحته، صلاة السبحة يعني صلاة النافلة، قال صلاة السبحة يعني التسبيح، وهذا يخرج الفريضة فإنه يصليها قائما، ولعل المراد في سبحته في صلاة الليل. وعائشة رضي الله عنها من أخبر الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرت أن النبي عن قيام النبي وأنه على هذه الأحوال الثلاثة، حال يصلي وهو قائم، حال يصلي وهو قاعد، وحال يصلي فيقرأ وهو قاعد، فإذا بقي نحو 30 أو 40 ركعة آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع. نعم
أحسنك. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
بركة الموقف هذا تكون بعد الإجازة إن شاء الله، الأسبوع القادم في إجازة. سم هذا الظاهر على أبي سلمة عن أم سلمة قال إيش كيف كيف كان وين حديثه قال إيش؟ هذا من الاختلاف، هذا من الاختلاف على في رواية عائشة، هذا من الاختلاف الذي ذكره المؤلف، ولهذا قد يعني ينتقد مثل هذا.